أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. كان الكلام في الواضع، قلنا بأن هذا البحث إنما ينفتح بناء على اختيار الجعل والتخصيص في حقيقة الوضع. وأما إذا قلنا بالعلاقة الذاتية وبالسببية الذاتية فلا مجال لهذا البحث. تقدم أيضا بأن هناك أقوال ثلاثة. القول الأول كان بأن الواضع شخص واحد، وهو واحد من البشر. الواضع الأول هو هذا واحد من البشر في كل لغة من اللغات. القول الثاني كان الواضع هو الله تبارك وتعالى. القول الثالث يقول بأن الواضع مجموعة من البشر، وهو مختار المصنف. وتقدم أنه ذكرنا إشكالات على القول الأول وعلى القول الثاني، فيتعين حينئذ القول الثالث. بقى فقط تطبيق العبارة. قال: من الواضع؟ ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ قيل أن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة. هاي قيل الأول، هذا يشمل القول الأول والقول الثاني، إن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا. هذا شخصا واحدا سواء كان من البشر أو كان هو الله تبارك وتعالى. فهي قيل الأولى تشمل القول الأول والقول الثاني. وقيل وهو الأقرب إلى الصواب، إن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها، في الطبيعة البشرية، تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ، فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص، كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم، فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به، والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم، وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة، تتألف طائفة صغيرة من الألفاظ، حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر. وهذه اللغة قد تتشعب بين أقواب متباعدة، وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة. نعم، هسه هذا التطور قد ما ملحوظ للشخص الواحد، يعني قد التطور هذا أطول من عمر الإنسان الواحد، فقد ما يشعر به، لكن هناك تطور في اللغة وتغيير في اللغة، حتى قد تنبعث منها، من هذه اللغة، لغات أخرى، فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة. وهذا يفسر ماذا؟ تعدد اللغات. فإن كل جماعة في بلد معين، في مكان معين، اخترعوا ألفاظ خاصة بهم للتفاهم، فنشأت شنو؟ نشأت لغة خاصة بهم. وعليه تكون حقيقة الوضع، عليه أبيناها في الدرس السابق، على هذا المتقدم في بيان الواضع، هذا يكون شاهدا على أن حقيقة الوضع هي الجعل والتخصيص، لأنه لو كانت حقيقة الوضع هي العلاقة الذاتية والسببية الذاتية، فلا يمكن حينئذ أن الناس فيما بينهم ماذا يضعون ألفاظ لمعاني وتتطور اللغة وتتشعب منها لغات وكذا، هذا ما ممكن بناء على السببية الذاتية. إذن كون الإنسان هو الذي يضع الألفاظ المعاني حتى تفي بمقاصده وتتطور تلك اللغة وتتشعب منها لغات أخرى، هذا شاهد على أن ماذا؟ على أن حقيقة الوضع هي الجعل والتخصيص، وعليه تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيص به، مما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع، مما يدل انتهت نقطة، ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغة ماذا واضعها. هذا الدليل ذكرناه، لو كان لبان فإن الدواعي متوفرة لنقل ذلك والموانع مفقودة، إذن لماذا لا ينقل مع أنه لم يصل شيء من ذلك؟ هذا يعني ماذا؟ أن الواضع ليس شخصا واحدا. هذا المبحث الثاني في المقدمة. المبحث الثالث في المقدمة الوضع تعييني وتعيني. يقسم الوضع على أساس منشأ وسبب الدلالة إلى تعييني وتعيني، فإن المنشأ في دلالة اللفظ على المعنى إذا كان المنشأ هو جعل وتخصيص من الواضع، معنى أن الواضع يبذل عناية في جعل هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى وتخصيص هذا اللفظ بهذا المعنى، كما إذا اخترع آلة وأسماها باسم معين، فهو الذي ماذا جعل هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، فهي الدلالة وهي دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى إنما حصلت بسبب تخصيصه لهذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، مو لا؟ فإذا كان كذلك هذا الوضع يسمى بالوضع التعييني، وهو الوضع الغالب. الغالب في وضع الألفاظ لمعانيها هو الوضع التعييني، لذلك المصنف يقول والأصل فيها، يعني الغالب. هذا إذا كان منشأ الدلالة هو الجعل والتخصيص، وأما إذا كان منشأ الدلالة دلالة اللفظ على المعنى ليس الجعل والتخصيص، وإن منشأها هي كثرة استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى ولو مجازا بواسطة القرينة، بحيث من كثرة الاستعمال استعمال هذا المعنى في هذا اللفظ في هذا المعنى ولو مجازا الذهن يألفه، تصير ألفة بالذهن بين هذا المعنى وبين هذا اللفظ ويأنس، هناك أنس ذهني، مما يوجب ذلك أنه إذا حضر اللفظ يحضر يحضر المعنى، نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا الأنس الذهني بينهما، بين اللفظ وبين المعنى. كما في إطلاق لفظ الشيخ على الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فإن لفظ الشيخ ليس موضوعا للشيخ الطوسي، ولكن من كثرة استعمال الفقهاء لفظ الشيخ وين؟ في الشيخ الطوسي في الفقهي، في الفقهي قال الشيخ الطوسي، قال الشيخ الطوسي، من كثرة الاستعمال أصبح هناك أنس بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى في الذهن، إما أوجب أن هذا اللفظ أصبح دالا على هذا المعنى من دون قرينة. مجرد أن يقال الآن في الفقه الشيخ يفهم الشيخ الطوسي، فلفظ الشيخ دال على الشيخ الطوسي من دون قرينة أصبح من كثرة الاستعمال. إذا كان كذلك فالوضع حينئذ يسمى بالتعيني. فالوضع إذا منشأه كثرة استعمال لللفظ في المعنى بحيث أوجب ذلك علاقة بين اللفظ والمعنى في الذهن، حينئذ بحيث يصح أن يستعمل ذلك اللفظ في المعنى من دون قرينة، فالوضع يسمى حينئذ بالوضع التعيني. واضح إن شاء الله.
الخاص بالمجاز فقط
لا، المهم أنه يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى كثيرا بأي طريقة كانت، فهو ليس موضوعا له، ولكن استعمل فيه كثيرا مع كونه ليس موضوعا له، مجازا بأي طريقة أخرى بحيث استعمل فيه، فحينئذ ماذا؟ من كثرة الاستعمال تصبح علاقة بينهم، يكون فيحصل هناك الوضع التعيين. خلنا نقرأ هذا نبين إشكال وجواب الإشكال. قال الوضع تعييني وتعيني، ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص، الأصل الغالب، ويسمى الوضع حينئذ تعييني. الجعل والتخصيص شنو يعني؟ يعني أن الواضع يبذل عناية بأن يجعل هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، يقصد ذلك ويخصصه هذا اللفظ لهذا المعنى. وقد تنشأ الدلالة من اختصاص، شوف هناك تخصيص اكو قصد، بينما الناس قال اختصاص ماكو قصد، هو اللفظ اختص بهذا المعنى من دون تخصيص، من دون قصد لشخص ان يخص هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، لا هو حصل الاختصاص، لذلك المصنف غير بالتعبير، قال وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى مو تخصيص، يعني ماكو قصد، ماكو بذل عناية. الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال ولو مجازا كما ذكر، على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه من اللفظ إلى المعنى، ويسمى الوضع حينئذ تعينيا. أشكل في المقام على تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني أن هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. لماذا؟ لأن الوضع كما تقدم هو جعل وتخصيص، صح؟ والآن نقسم الوضع إلى جعل وتخصيص وهو الوضع التعييني، وإلى اختصاص هو الوضع التعيني. فتقسيم الوضع إلى نفسه وغيره، فإن الوضع هو جعل وتخصيص، هذا الجعل والتخصيص أقسمه إلى جعل وتخصيص وإلى اختصاص، واضح؟ فتقسيم الجعل والتخصيص إلى جعل وتخصيص واختصاص هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، فكيف يقسم الوضع إلى تعييني وتعيني؟ نعم، هذا الإشكال لا يرد بناء على نظرية السيد الشهيد القرن الأكيد. يقول الوضع هو قرن أكيد، هذا القرن الأكيد قد يحصل ماذا؟ بالجعل والتخصيص، وقد يحصل ماذا؟ بالاختصاص، بكثرة الاستعمار. فالسيد الشهيد أشكر قال تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني بناء على القرن الأكيد لا يرد الإشكال، ليس تقسيما للشيء إلى نفسه وغيره. القرن الأكيد، الوضع قرن أكيد، قد يحصل بالجعل والتخصيص، وقد يحصل بكثرة الاستعمار. بينما هذا الإشكال يرد على هذا التفسير للوضع، وهي النظرية للوضع، أن الوضع جعل وتخصيص. إذا كان الوضع جعلا وتخصيصا فيستلزم تقسيم الوضع إلى نفسه وماذا؟ وغيره. فيرد الإشكال على هذا التقسيم بناء على هذا التفسير لحقيقة الوضع. أجيب عن هذا الإشكال بأن المصنف لما عرف الوضع هناك وبين الوضع حقيقة الوضع هناك بينه وعرفه باعتبار الغالب، باعتبار الفرد الغالب وهو الجعل والتخصيص. فلا يرعيه الإشكال أنه هنا قسم الوضع إلى نفسه وماذا وغيره، لأن الوضع كما تقدم هو جعل وتخصيص. ليش لا يرد الإشكال؟ لأن هناك الذي عرفه بالجعل والتخصيص ليس هو تمام الوضع، وإنما عرف الفرد الغالب، لأن هذا الفرد البارز. أما ماذا؟ كثرة الاستعمال قليل يحصل بها ماذا؟ يحصل بها الوضع. فلا يرد هذا الإشكال أن المصنف قسم الوضع إلى نفسه وغيره. هكذا أجيب، إلا أنه بالحقيقة هذا الجواب مو كلش ناضج، يعني المصنف ما بين حقيقة الوضع، مو له لا المصنف هناك يعني ما بين حقيقة الوضع، بين بعض أفراد الوضع. فما هي حقيقة الوضع التي تشمل الوضع التعييني والتعيين؟ ما بينها المصنف. إذن يرد إشكال على المصنف آخر بناء على هذا. المصنف لم يبين ما هي حقيقة الوضع، مع أن البحث السابق كان في حقيقة الوضع. إذن ما هي هذه حقيقة الوضع الشامل الوضع التعييني والتعيني؟ إذن على هذا الجواب بالحقيقة يرد إشكال آخر على المصنف، وأن المصنف على هذا ما بين ماذا؟ لم يبين حقيقة الوضع، وإنما بين بعض أفراد الوضع، مع أن البحث السابق كان معقودا لبيان حقيقة الوضع. واضح إن شاء الله. وأجيب أيضا بأجوبة أخرى، أنا ما أريد أستطرد وأذكر كل الأجوبة، يعني يبدو والله العالم هذا يعني إشكال تام. الأجوبة الأخرى أيضا مو كلش ناهضة، يعني تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني بناء على أن الوضع هو جعل وتخصيص، يرد عليه هذا الإشكال أنه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. على كل حال، أقسام الوضع، المبحث الرابع، أقسام الوضع. قبل أن ندخل إلى هذا الباحث، نذكر أمورا هو المصنف قد أشار إليها، وبعضها تفهم ما سيأتي. الأمر الأول أن الغرض من هذا البحث هو أقسام الوضع، الغرض منه بيان حقيقة المعنى الحرفي، هو بحث أصولي مهم ذكره الأصوليون في كتبهم الأصولية، بحث لا يخلو من دقة وعمق. فالغرض من هنا تقسيم الوضع، الغرض منه هو ماذا؟ هو بيان والتمهيد لبيان حقيقة المعنى الحرفي، حتى نبين أن المعنى الحرفي يدخل في أي قسم من هذه الأقسام الأربعة الآتية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الوضع هو حكم على اللفظ وعلى المعنى. لما تضع لفظ للمعنى، الواضع قد حكم على اللفظ وقد حكم على المعنى. أما حكمه على اللفظ فهو قد حكم على اللفظ بأنه موضوع لذلك المعنى. فلذا وضع لهذه الآلة هذا اللفظ المعين، فقد حكم على هذا اللفظ بأنه موضوع لهذا المعنى. فالوضع حكم على اللفظ، وأما أنه حكم على المعنى فلأن الواضع يحكم على المعنى بأنه ماذا؟ موضوع له اللفظ. فالوضع هو حكم على اللفظ وحكم على المعنى أيضا، والحاكم هو الواضع. وأما الحكم اللفظ موضوع لذاك المعنى، والمعنى موضوع له ذاك اللفظ، هذا هو الحكم. واضح إن شاء الله؟ إذن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى كما بينا. إذا كان كذلك، إذا كان الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، فلا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى عند الوضع. لماذا؟ لأن الوضع حكم المحكوم عليه اللفظ والمعنى، فلا بد من تصور المحكوم عليه. وإلا إذا لم يتصور المحكوم عليه اللي هو اللفظ والمعنى، هذا يستلزم الحكم على المجهول المطلق، والحكم على المجهول المطلق ماذا؟ مستحيل. أعيد، انتهينا إلى أن الوضع حكم على اللفظ والمعنى، ولا المحكوم عليه ما هو؟ أحسنتم، اللفظ والمعنى محكوم عليه. فإذا كان اللفظ والمعنى محكوما عليه فلا بد من تصورهما عند الوضع. وإلا إذا لم نتصور اللفظ والمعنى عند الوضع يستلزم ذلك الحكم على المجهول المطلق، والحكم على المجهول المطلق ماذا؟
مستحيل.
من يقول ليش مستحيل؟ ليش الحكم على المجهول المطلق مستحيل؟
لأنه غير موجود. الحكم على الموجود،
لا موجود ولكن أنا أجهله. موجود مو المعدوم.
لا كلمة استحالة بعد. لا كلمة استحالة. إذا مستحيل نقول هو.
ليش مستحيل؟ ليش؟ لماذا الحكم على المجهول المطلق هذا الحكم عليه مستحيل؟ ليش؟ وهو معدوم موجود بس أنا أجهله. جوابه هذا يستلزم منه التناقض بين النقيضين. من جهة أنت تقول مجهول مطلق لدي، مطلق يعني ما أعلم عنه أي شيء، من جهة تحكم عليه. خب الحكم عليه هذا علم به من بعض الجهات لو لا؟ علم به. ايش تحكم عليه؟ تحكم عليه ابيض، تحكم عليه طويل، تحكم عليه انسان، تحكم عليه حيوان، تحكم عليه كذا كذا، مو؟ اذا انت اذا حكمت عليه بحكم هذا يعني انه ليس مجهولا مطلقا، هذا يعني أنك تعلم به ولو ماذا؟ ولو في جهة من جهاته، ولو في جهة، يلزم الجهة بين النقيضين. من جهة تقول مجهول مطلق، من جهة تحكم عليه، يعني تعلم ببعض جهاته، إذن ليس مجهولا مطلقا، فيكون مجهولا مطلقا وليس مجهولا مطلقا. يعني خلف ما فرضته، أنت تفرضه مجهول مطلق أنت تحكم عليه، مستحيل، واضح إن شاء الله. دخول في كونه مجهولا مطلقا. إذن حتى يصح الوضع لللفظ والمعنى لا بد من تصور اللفظ والمعنى، وإلا يستلزم ذلك الحكم على المجهول المطلق، والحكم على المجهول المطلق ماذا؟ مستحيلون. واضح. النقطة الثالثة والأخيرة أن التصور، مقلنا لا بد من تصور الموضوع والمحكوم عليه، إن التصور المحكوم عليه لا يشترط فيه أن يكون تصورا تفصيليا، بل يكفي أن يكون تصورا ماذا؟ إجماليا. ليش يكفي؟ لأنه بذلك، يعني بالتصور الإجمالي، سيخرج عن كونه مجهولا مطلقا، يصح الحكم عليه. ففي المقام، في مقام الوضع، لا نشترط أن نتصور المعنى تصورا تفصيليا، فيكفي أن نتصور المعنى تصورا إجماليا، بمعنى أن نتصوره بوجه عام لذلك المعنى ويشير إلى ذلك المعنى، فنتصور المعنى بوجهه، بمعنى أن نتصور عنوان عام يشير ذلك العنوان العام إلى ذلك المعنى. هذا كافي في صحة الوضع للمعنى. الآن إحنا جاي نتكلم في خصوص المعنى، مع أن اللفظ أيضا لا بد من تصوره، ولكن سيأتي إن شاء الله. المصنف الآن ناظر إلى التقسيم الوضع باعتبار المعنى، إما أن يكون متصورا بنفسه أو يكون متصورا بوجهه وعنوانه. أما تقسيم اللفظ باعتبار اللفظ، تقسيم الوضع باعتبار اللفظ، هذا سيأتي إن شاء الله، راح يقسم إلى قسمين. أحسنتم. الوضع إما نوعي وإما شخصي. والآن كلامه في الأقسام الأربعة الآتية في خصوص ماذا؟ في خصوص المعنى. فملاحظ المعنى، فهذا المعنى حتى تضع له اللفظ يكفي أن تتصور ماذا؟ بعنوانه لا بنفسه. فيمكن أن تتصور بنفسه وتضع له اللفظ، كما يمكن أن تتصور ماذا؟ بعنوانه وتضع له اللفظ. واضح. تصور زيد بنفسه زيد وتضع له لفظ ماذا؟ لفظ زيد. نفس ذات زيد تصورها تصورا تفصيليا وتضع لذات زيد، تضع لها هذا اللفظ. مرة لا تتصور ماذا؟ زيد بنفسه، وإنما تتصوره بعنوان عام ينطبق عليه، تصور الإنسان وتضع لمن؟ تضع لزيد. فإن الإنسان عنوان عام ينطبق على زيد، ويشار بذلك العنوان لمن؟ إلى زيد. واضح. سيأتي مثال تفصيلا هذا للتوضيح. فالمعنى قد يكون متصور بنفسه وقد يكون متصورا ماذا؟ بعنوانه. هاي النقاط الثلاثة. نجي ندخل البحث. المصنف قسم، أو قسمهم هو اسم المصنف، قسم الأصوليون الوضع باعتبار المعنى إلى أقسام أربعة، وذلك باعتبار أن المعنى الموضوع له إما متصور بنفسه أو ماذا أو بعنوانه، والمعنى الموضوع له إما كلي وإما جزئي. اثنين في اثنين أربعة. المعنى الموضوع له جزئي، هذا القسم الأول، وكان متصورا عند الوضع بنفسه لا بعنوانه. الموضوع له زيد جزئي، ولما وضعت له تصورت نفس زيد، ما تصورت عنوان زيد. هذا الوضع يسمى الوضع خاص والموضوع له خاص. شنو يعني الوضع خاص؟ يعني أن الموضوع له جزئي. اصطلاح هذا عندهم، الوضع خاص يعني أن الموضوع له ماذا؟ جزئي. عفوا، أن المعنى المتصور، أن المعنى المتصور كان بنفسه جزئيا وبنفسه.
المعنى المتصور ونفس الموضوع له؟
لا، هنا نفسه صار، هنا في المقام صار نفسه، ولكن في بالأقسام الأخرى قد يكون مو نفسه. فالموضوع له الوضع خاص يعني أن المعنى المتصور عند الوضع جزئي خاص، والموضوع له خاص يعني الذي وضع له حقيقة هو ذاك الخاص. فهذا معنى الوضع خاص والموضوع له خاص. القسم الثاني، المعنى الموضوع له والذي يراد الوضع له كلي، والذي تصور عند الوضع نفس ذلك الكلي. نفس ذلك الكلي تصورنا عند الوضع. مثل شنو؟ يريد يضع لفظ أسد لهذه الحقيقة، حقيقة الأسد. الأسد كلي، حيوان الزائر كلي، فيتصور بنفسه ويضع له ماذا؟ لفظ الأسد. فهذا الوضع عام والموضوع له عام. ليش الوضع عام؟ لأن المعنى المتصور عند الوضع ماذا؟ عام. صورنا حقيقة الأسد عام، هذا الموضوع له عام. ليش؟ لأن المعنى الذي أريد وضع اللفظ له ماذا؟ هو عام. هذا القسم الثاني، ما راح تجي الأقسام الأخرى حتى تبعد هذا أكثر. القسم الثالث، يراد أن يضع للجزئي للخاص، ولكن لا يتصور الجزئي بنفسه، وإنما يتصور شنو؟ عنوان الجزئي. أحسنتم، يتصور الجزئي بعنوانه. يريد أن يضع لزيد، لا يتصور زيد بنفسه، وإنما يتصور ماذا؟ الإنسان. هذا الإنسان ينطبق على زيد ويشار به المن إلى زيد. إن الإنسان لفي خسر، يعني مصادق الإنسان في خسر، واضح إن شاء الله. فأشير بهذا العنوان للمصادق بالوضع كذلك. هو يتصور ماذا؟ يتصور الذي يحضر للذهن عند الوضع، ويتصوره عنوان الإنسان، بينما الموضوع له الأفراد. في المقام يكون الوضع الوضع عام. ليش؟ أحسنت، لأن المعنى متصور الكلي والموضوع له خاص، لأن الذي وضع له حقيقة الأفراد مو العنوان، مو المعنى الذي تصوره. صحيح هو تصور العام والكلي، ولكن الموضوع له ليس هذا العام، وإنما الموضوع له الأفراد. واضح هذا؟ أحسنت، وأن لم يتصور الموضوع له بنفسه، وإنما تصور بعنوانه. القسم الرابع والأخير، يريد أن يضع للعام، ولكن لا يتصور العام، وإنما يتصور الجزئي الخاص عكس التالي. حينئذ يكون الوضع الوضع خاص، لأن المعنى المتصور عند الوضع خاص، تصور الجزئي والموضوع له ماذا؟ الموضوع له عام، يعني وضع علما للكل. فيدي يضع للإنسان، ما يصور الإنسان يصور زيد، وعن طريق تصور زيد ماذا؟ يضع للإنسان. هذا هو القسم الرابع. قال أقسام الوضع، لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، هذا بيناه بالمقدمة الثانية. لماذا لا بد؟ لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ. نحكم على المعنى بأنه موضوع له اللفظ، ونحكم على اللفظ بأنه أحسنتم وضع لذلك المعنى. قال ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ومعرفته. قبل هاي ولا يصح، إلى هنا لا بد من تصوره. ليش؟ لأنه عدم تصوره يكون ماذا؟ مجهولا مطلقا، ويستحيل الحكم على المجهول المطلق. فإن الوضع حكم على اللفظ والمعنى كما بيّن. قال ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه. هذا أنه تصور المعنى إما أن يكون بنفسه، وإما أن يكون بعنوانه، إما تفصيلا وإما إجمالا، ولو على نحو الإجمال، لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه. أي جاي يفسر التصور بوجهه، أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه على الشيء ويشار به بذلك العنوان العام إليه، إلى ذلك الشيء، إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه، عن ذلك الشيء، وحاكي عنه مرآة، مجرد طريق إليه. أن الإنسان لا فيه خسر، هذا الإنسان مجرد طريق لمن؟ للحكم على أفراد الإنسان أنها فيه خسر. كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا، وأنت لا تعرف بنفسه أنه أي شيء هو، وأكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شيء من الأشياء، هذا عنوان عام أو عنوان عام؟ شيء عنوان عام. هذا العنوان العام صحح لك أن تحكم عليه بأنه أبيض، لولا أنك عرفته ولو بالعنوان العام وكان لديك مجهولا مطلقا لما صح الحكم عليه بأنه أبيض. وأنت لا تعرف أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه، وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر، وأشرت به بهذا العنوان إليه، إلى ذلك الشيء. وهذا ما يسمى في عرفهم تصور الشيء بوجهه، هو كاف لصحة الحكم على الشيء. لماذا كاف؟ ليش كافي؟
صار عندنا صورة عن ذلك الشيء.
أحسنتم، فلا يكونوا أحسنتم، هذا يخرجه عن كونه مجهولا مطلقا. تصوره ولو بعنوانه، هذا يخرجه عن كونه مجهولا مطلقا. وهذا بخلاف المجهول محضا، مجهول مطلق، فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. ليش؟
أحسنتم،
ومن جهة مجهول مطلق، من جهة تحكم عليه، إذا ليس مجهولا مطلقا، فيكون مجهولا مطلقا وليس مجهولا مطلقا نقيضان. قال وعلى هذا، شنو على هذا المتقدم من أنه يكفي في الحكم على الشيء تصور بعنوانه، على هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى. شاو اللفظ سيأتي، الآن جاي يتكلم في المعنى. يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن تصوره، أن نتصور المعنى بوجهه كما لو كنا تصورناه بنفسه. ولما عرفنا من أن المعنى لا بد من تصوره، وأن تصوره على نحوين، يعني بنفسه وبوجهه، فإنه بهذا الاعتبار وباعتبار ثان، وهو أن المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا، وقد يكون عاما أي كليا، لما عرفناه كذا نقول إن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية. بهذين الاعتبارين ينقسم إلى أربعة أقسام. المعنى الموضوع له إما جزئي ومتصور بنفسي فهو خاص، وضع خاص موضوع له خاص، وإما كلي متصور بنفسي وضع عام موضوع له عام، وإما جزئي متصور بعنواني الوضع الوضع عام موضوع له خاص، وإما ماذا؟ وإما كلي متصور بجزئيه
وضع خاص موضوع له
عام. قال أول أن يكون المعنى المتصور جزئيا عند الوضع، المعنى اللي صورته الجزئي والموضوع له نفس ذلك الجزء اللي صورته، تريد تضع لزيت تصورت نفس الزيت. قال أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا الوضع هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص. اثنين، أن يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي، أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه. أنت تتضع المن للحيوان الزائر، تصورت الحيوان الزائر ووضعت له. قالوا يسمى هذا القسم الوضع عام موضوع له عام. ثلاثة، أن يكون المتصور كليا عند الوضع، المعنى الذي تصورته شنو كلي، ولكن الموضوع له حقيقة مو الكلي، أفراد الكلي الخاص. قال والموضوع له أفراد ذلك الكلي لا نفسه، لا نفس الكلي، فإنه لم تضع للكلي، أي أن الموضوع له جزئي ولكن شبيه غير متصور بنفسه بل بوجهه. ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له خاص، يعني معنى المتصور عند الوضع عام ولكن حقيقة الموضوع له خاص الجزئي. الرابع، أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي، ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له ماذا؟ عام. المعنى المتصور عند الوضع الجزئي ولكن أنت ما تريد تضع للجزئي، تريد تضع لكلي ذلك الجزئي، تصور زيد وتضع للإنسان، هذا يسمى الوضع خاص الموضوع له عام. انتهى، فقط إشارة. تلاحظون بالأقسام الثلاثة السابقة أشكال، كل ما ينتهي من قسم بآخر قسم يقول أي أن الموضوع له، بالقسم الأول أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه، أجل القسم الثاني أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه، أجل القسم الثالث أي أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه، أجل القسم الرابع ما قال أي، ما قال أي، مو ما قال أي أن الموضوع له متصور بوجهه، هاي ليش راح تجي؟ راح تجي إن شاء الله. قال إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية فنقول، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.